بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لا نزال في الكلام على القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وتكلمنا عن القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها، وبينا فيها أحكام المقاصد والنيات. ثم انتقلنا للقاعدة الثانية، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة التي تعتبر إحدى القواعد الخمس الكبرى، وقد اتفق عليها العلماء، وأخذنا وقال المصنف فيها: يدخل تحتها ثلاث قواعد، أحدها الضرورات تبيح المحظورات. تكلمنا على الضرورة، وتكلمنا على المحظورات التي تباح عند الضرورة وشروط ذلك. ثم قال: والثانية، أي القاعدة الثانية التي تندرج تحت هذه القاعدة الكلية الكبرى، لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال. قال: الحاجات تزيل المكروهات. الحاجات تزيل المكروهات. لا بد من التعرض لمعنى الحاجة. ما هي الحاجة التي إن حصلت للعبد أزالت أو رفعت عنه حكم الشيء المكروه، فصار مباحا له تناوله؟ الحاجة عرفها أهل العلم بأنها ما يفتقر إليه من جهة التوسعة ورفع الضيق، بحيث إذا لم تراعى وقع الإنسان في شدة وحرج. ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق، بحيث إذا لم تراعى دخل على المكلف الحرج والمشقة، لكن لا تؤدي إلى إهلاكه، لا تؤدي إلى إهلاكه، ولا إلى إهلاك شيء من الضرورات الخمس التي ذكرها العلماء رحمهم الله، وهي الدين والنفس والعقل والمال والعرض. فإذا أدت إلى هذا كانت ضرورة. والفرق بين الحاجة والضرورة من عدة أوجه. أما الوجه الأول فهي باعتبار المشقة، فالمشقة في الحاجة أقل منها في الضرورة، إذ أن كل مشقة مهلكة أو تؤدي إلى إهلاك إحدى الضروريات الخمس المذكورة فهي ضرورة. أما الحاجة فالمشقة فيها أقل، فكل مشقة لا تصل إلى الاعتداء على إحدى ضروريات الدين الخمسة فهي حاجة. يقول العز بن عبد السلام: المضطر هو الذي يخشى هلاكه، والمحتاج هو الذي لا يخشى هلاكه. مثال ذلك: من أدركه الجوع وفقد الطعام والماء وأوشك على الهلاك، فهذه ضرورة تبيح له أكل الميتة لأجل رفع مظنة الهلاك عنه. لكن السيارة الآن، المركبة، تعتبر حاجة، لأن بفقدك للسيارة لا يؤدي إلى ذلك إلى هلاكك، لكن يوقع بك مشقة كبيرة وحرجا عظيما. ثانيا، استفادة الضرورة من الحرام لذاته
وأما الحاجة فمن الحرام لغيره. الضرورة تكون أو تبيح الحرام لذاته، أما الحاجة فتتعلق بالحرام لغيره. ومن ذا ولذلك قعد العلماء قاعدة فقالوا: ما حرم لذاته يباح للضرورة، وما حرم لغيره يباح للحاجة. ما هو الحرام لذاته وما هو الحرام لغيره؟ قال أهل العلم: الحرام لذاته هو الذي حرم ابتداء، هو الذي حرم ابتداء لكون المفسدة راجعة إلى ذات المحرم، هو ما حرم ابتداء وكانت المفسدة راجعة إلى ذات المحرم لا إلى أمر آخر، كالخمر والزنا والسرقة، فهذه الأمور محرمة لذاتها. أما المحرم لغيره فإنه يكون مشروعا ابتداء لكن حرم بعد ذلك لعوارض تحيط به، أو ما يسمى بسد الذرائع أو اعتبار المآلات. فالمآل أو مآل هذا الشيء المشروع إلى محرم فيسمى محرم لذاته. ومن الأمثلة عليه قالوا: كالصلاة في الثوب المغصوب، فإن الثوب في ذاته ليس بمحرم، ما الذي جعله محرما؟ كونه قد اغتصب من صاحبه بغير وجه حق. كذلك النظر، النظر محرم، النظر في أصله مباح، النظر في أصله مباح، لكن حرم النظر إلى الأجنبية لسبب ماذا؟ أمن الفتنة وعدم الوقوع في الحرام، فاعتبر محرما لذاته لغيره. فما كان الأمر محرما لذاته فلا يباح للحاجة، فإذا كان الأمر محرما لذاته فلا يباح للحاجة. قال صاحب المنار: المحرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، كأكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر. والمحرم لسد الذريعة يباح للحاجة، يعني مثال ذلك التصوير. من قال بالتصوير، بتحريم التصوير، قال هو محرم لغيره ولذلك أجازوا للحاجة، مثل تصوير للبطاقة والجواز وما يتطلب له الصورة، فأجاز ذلك على من قال بحرمة التصوير الفوتوغرافي. الوجه الثالث في الفرق بين الحاجة والضرورة أن الباعث على الضرورة هو الإلجاء، وباعث الحاجة التيسير. لماذا؟ قالوا: لأن الضرورة هي كل ما لا بد منه لقيام مصالح الدين والدنيا، فإذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة، هذا ذكره الشاطبي في الموافقات. أما الحاجة فيصار إليها للتوسعة ورفع الحرج المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. ومثال ذلك الذي ذكرته منذ قليل في الجائع وفي السيارة، فإن الجائع إذا لم يأكل من الميتة التي أمامه أدى ذلك إلى هلاكه، فهنا يلجئه الهلاك وخوف فوات النفس إلى تناول هذا المحرم. أما المحتاج فإنه يسعى إلى رفع الضيق والحرج عنه. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: الضرورات التي تبيح المحرمات وكل ما يجوز للحاجة لا للضرورة كتحلي النساء بالذهب والحرير والتداوي بالذهب والحرير فإنما أبيح لكمال الانتفاع لا لأجل الضرورة التي تبيح الميتة ونحوها. يقول كل ما جوز للحاجة لا للضرورة كتحلي النساء بالذهب والحرير والتداوي بالذهب والحرير فإنما أبيح لكمال الانتفاع لا لأجل الضرورة التي تبيح الميتة ونحوها، وإنما الحاجة في هذا تكميل الانتفاع، فإن المنفعة الناقصة يحصل معها عوز يدعوها إلى كمالها، فهذه هي الحاجة. أما الضرورة التي يحصل بعدمها حصول موت أو مرض أو عجز عن الواجبات كالضرورة المعتبرة في أكل الميتة فتلك الضرورة المعتبرة في أكل الميتة ولا تعتبر في مثل هذا. فنجد أن ابن تيمية رحمه الله قد فرق بين الحاجة وبين الضرورة. كذلك مما يفرق به بين الحاجة والضرورة أن أحكام الضرورة مؤقتة وأحكام الحاجة مستمرة، والضرورة لا يقوم حكمها إلا بمن وقع في الضرورة وحده. ولذلك ذكرنا في الدرس الماضي أن من شرط تطبيق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات أن تتقيد بزمن الضرورة ثم يرجع الحكم إلى ما كان عليه قبل الضرورة. فجواز أكل الميتة فقط عند مشقة أو عند خوف الهلاك، ولا يجوز له أن يأخذ منها أبدا، فالضرورة تقدر بقدرها. فإذا زالت الضرورة عاد الأمر إلى ما كان عليه من التحريم سابقا. أما الحاجة فإنها مستمرة وقد تعم، تكون الحاجة عامة لجميع الناس أو لأغلب أو لغالب الناس، وهذا فرق كذلك بين الحاجة والضرورة. المعنى الإجمالي قبل ذلك قوله الحاجات تزيل المكروهات، ما هو المكروه؟ من يعرفه لي؟ تفضل.
المكروه ما أثيب تاركه ولم يأثم فاعله،
ما أثيب ولم يأثم فاعله، هذا باعتبار الثمرة. طيب باعتباره، باعتبار الماهية والحقيقة، علم أصول الفقه، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، ما طلب الشارع أو يسمى خطاب الله للمكلفين المتعلق بالترك تركا غير جازم، هذا هو المكروه. فما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم يسمى بالمكروه. فالمعنى الإجمالي للقاعدة أن حكم الكراهة يرفع بالحاجة إذا تحققت. عندنا أمر مكروه وعندنا حاجة، وجدت الحاجة يصبح المكروه مباحا ويجوز فعله. فإذا وجدت الكراهة وكانت الحاجة ماسة فإن الحاجة ترفع الكراهة، أو فإن الكراهة ترفع مراعاة للحاجة. وأكد ذلك المصنف بقوله يعني أن كل مكروه فعله إذا احتيج إلى فعله زالت الكراهة، أو كل مكروه تركه إذا احتيج إلى تركه زالت الكراهة. بعض الأمور فعلها مكروه، بعض الأمور تركها مكروه، فكل مكروه احتيج إلى إليه بسبب الحاجة الماسة يرفع حكم الكراهة. ثم ذكر الدليل على ذلك، دليل القاعدة، وهذا لابد أن تضبطه في كل قاعدة، لابد أن تعرف أولا مضمون القاعدة معناها العام، ثم تعرف دليل القاعدة، ثم تعرف الأمثلة على القاعدة. قال لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله تعالى أو قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وجه الدلالة من الآيات أن الله سبحانه وتعالى يريد بعباده التيسير ورفع المشقة، ووجود الحاجة يدعو إلى التيسير، حيث أن بقاء حكم المكروه يؤدي إلى المشقة والحرج. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، وهذا تأكيد لما في الآية: يريد الله بكم اليسر. لكن التيسير هذا يكون وفق أحكام الشرع وليس وفق أحكام الهوى. ثم قال: متفق عليه، ولكن هذا الحديث ليس بمتفق عليه. يقول ابن حجر: هذا الحديث من أفراد البخاري دون مسلم، لم يروه مسلم. وقولهم متفق عليه يفيد ماذا؟ رواه البخاري ومسلم. وقد رواه البخاري في كتاب الإيمان في باب الدين يسر. هذا بالنسبة لي دليل القاعدة. يقول ابن تيمية رحمه الله في بيان أهمية هذه القاعدة: وأما سقوط الواجب لمضرة في الدنيا وإباحة المحرم لحاجة في الدنيا كسقوط الصيام لأجل السفر وسقوط محظورات الإحرام وأركان الصلاة لأجل المرض، فهذا باب آخر يدخل في سعة الدين ورفع الحرج. فأمثال هذه القواعد مما يستدل به على سعة ديننا ويسره بالعباد في مجال التكليف. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أمثلة على هذه القاعدة، قال: ويدخل تحتها من المسائل ما لا حصر له، فمنها المياه التي يكره استعمالها كالمتغير من غير ممازج أو مستعمل بطهارة مستحبة ونحوها ونحوهما، فإذا احتيج إلى استعماله لم يكره. ما أقسام المياه؟ ثلاث: طاهر وطهور ومطهر. ما الفرق بينها؟ ما الفرق بين طاهر وطهور؟ نجس. ها؟
الفرق بين الطاهر والطهور: الطاهر هو ما كان طاهرا بذاته، يعني كالمطر وماء النهر. الطهور هو الذي يعني يطهر كماء التنقية وغير.
لا، نوع. لا، نعم. إذن الماء الطهور هو الطهور في ذاته مطهر لغيره، أم الماء الطاهر؟ أما الماء الطهور فهو طاهر في ذاته غير مطهر لغيره. ما مثل ماذا؟ مثل الماء المستخدم في طهارة، وكذلك الماء المتغير بغير ممازج. مثل ماذا الممازج؟ مثل الصابون أو السدر أو الكافور أو نحوه. هذا ذهب بعض أهل العلم على القول بالصح، على القول بالكراهة، لأن كما تعلمون بعض أهل العلم يقسم الماء إلى قسمين: طاهر، طاهر ونجس، طاهر ونجس. لكن على القسمة هذه أن الماء ثلاثة: طاهر وطهور ونجس. الطهور يكره استخدامه إذا كان متغيرا بغير ممازج، قالوا فالأصل أنه لا يستخدم مع وجود غيره في حال السعة، لكن إن احتيج إليه زالت الكراهة بناء على هذه القاعدة. كذلك المستعمل بطهارة مستحبة، فإن بعض أهل العلم قال بكراهته، كأن يوجد ما قد توضأ فيه آخر، توضأ رجل في هذا الماء ثم هل لك أن تتوضأ منه؟ خلاف، وذهب بعض العلم إلى الكراهة. فعلى القول بالكراهة يباح عند الحاجة، لم تجد إلا هذا الماء فيباح لك، والصحيح هو عدم كراهته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، والإجماع إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه، وهذا لم يغلب عليه شيء فهو باق على طهوريته. قال: فإذا احتيج إلى استعماله لم يكره. قال: وكذلك الأواني المكروهة والثياب إذا احتيج إليها لم تكره. الأواني المكروهة كآنية الكفار المستعملة التي استعملوها، فإنه يكره للمسلم استخدامها إلا عند الحاجة بعد غسلها. لماذا كره استخدامها؟ قال: لأنهم لا يتورعون من أكل المحرم والنجس كشرب الخمر وتناول لحم الخنزير، فتتلوث هذه الآنية بهذا المحرم، أو هي مظنة التلوث، مظنة التلوث. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، إلا أن لا تجدوا غيرها فكلوها فاغسلوها وكلوا فيها. هذا فقط في المستعمل. وكذلك ثياب الكفار التي استعملوها يكره استعمالها إلا إذا لم يجد غيرها فلا بأس أن يستعملها بلا كراهة. أما الذي ينتجونه جديدا ولم يستعمل فلا شيء في استعماله ابتداء. قال: ويكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لغير حاجة. ويكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لغير حاجة. ذكر بعض أهل العلم أن من أدب دخول الخلاء أن لا يحمل معه شيء فيه شيء من ذكر الله سبحانه وتعالى، من باب تعظيم اسم الله عز وجل، فقالوا بأنه مكروه. لكن إذا احتاج إلى ذلك ارتفع حكم الكراهة. وضربوا على ذلك أمثلة، لعل من أشهرها وجود النقود التي تحتوي على اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، أو بطاقة خاصة للذي اسمه فيه اسم من أسماء الله، تعبيد لله مثل عبد الله وعبد الرحمن وغير ذلك. فهذا في ترك المال إذا كان مالا، أو ترك هذه البطائق خارج الخلاء، مضرة عليه وعلى ماله وعلى وثائقه الرسمية. قالوا: فلا بأس من أن يدخل بها إلى الخلاء ولا كراهة في ذلك. بل ذكر العلماء شيئا آخر أكبر من هذا، قالوا: لو أن الرجل كان في جيبه مصحفا ولو تركه خارج الخلاء لتعرض المصحف إلى أذى أكبر من الأذى الذي يلحق بدخوله معه الخلاء، فإنه يدخل به في جيبه ولا شيء عليه. ومثله كذلك الكتب، لكن إذا وجد الإنسان في الخارج من يثق به فيعطيه المصحف ويعطيه الكتاب ولا شيء في ذلك. قال: ويكره الالتفات في الصلاة. والالتفات المقصود به الالتفات اليسير الذي لا ينحرف به عن القبلة، فهو مكروه في الأصل، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لكن إن احتاج إلى هذا الأمر جاز، كما ورد في حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أتصلي للناس فأقيم؟ تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم، فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، ثم نهاهم عن التصفيق في الصلاة، وأخبر أن من رابه شيء في الصلاة فعليه بالتسبيح والتصفيق للنساء. وجه الدلالة من الحديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه التفت لحاجة، فذكر أهل العلم أنه إذا احتاج الإنسان إلى الالتفات في الصلاة للحاجة جاز له، مثل ذلك الالتفات لأجل الاستعاذة من الشيطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد ذاكم الصحابي الذي جاء إليه يشكو وسوسة الشيطان فقال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا جاءك فالتفت يسارا واتفل ثلاثا واستعذ بالله منه، قال فعلت ذلك فأذهبه الله عني. كذلك إذا احتاج الالتفات لمراقبة صغير خصوصا النساء تحتاج إلى التفات اليمين أو اليسار دون أن تلتفت عن اتجاه القبلة، التفات يسير لمراقبة ابنها وغير ذلك، فلا بأس به، بناء على هذه القاعدة أن الحاجة تزيل الحاجات تزيل المكروهات. قال وافتراش ذراعيه ساجدا، وافتراش ذراعيه ساجدا، هذا على قول بعض أهل العلم بالكراهة، وذهب بعضهم إلى التحريم أن يضع يديه على الأرض أثناء السجود يلصق المرفقين بالأرض، ذهبوا إلى التحريم، قالوا لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب، إذا صلى أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. لكن على القول الآخر بالكراهة، نحن لما نذكر الأمثلة نذكرها لبيان القاعدة، فقد تكون مما يرجح أو تكون قولا مرجوحا، فليس المجال مجال ترجيح. فعلى القول بالكراهة إذا احتاج الإنسان إلى افتراش يديه لحاجة ما كمشقة في رفع يديه بسبب مرض أو ألم أو شدة زحام كما يحصل في بعض الأحيان في الحج، طيب جاز له ذلك من غير كراهة. قال وحركته اليسيرة أي في الصلاة، وحركته اليسيرة المقصود بها في الصلاة، الحركة المفروض أو الأصل أن الإنسان إذا قام في صلاته فإنه لا يتحرك إلا بحركة الصلاة. قال تعالى وقوموا لله قانتين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحركة الزائدة في الصلاة لا حاجة لها، لكن جاءت بعض النصوص تبين جواز بعض الحركات في الصلاة للحاجة، مثال ذلك حمل الطفل فإنه لا بأس من حمل الطفل للأم إذا كانت تصلي وخشيت أن يستمر ابنها في الصياح فيشغلها ويشغل بالها عن الخشوع في الصلاة. كذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في بيته فطرقت عائشة الباب فتأخر وفتح الباب لها، فهذه الحركة يسيرة. كذلك دلت السنة على جواز الحركة اليسيرة لسد الفرجة في الصف، فهي وإن كانت حركة إلا أنها لا تبطل الصلاة. أما الحركات اللي ولو كانت يسيرة لغير شيء في الصلاة فإنها مكروهة، كمن يعد الغترة أو يعبث بكمه أو بساعته أو بجيبه فهذه تكره في الصلاة. من الأشياء التي تنتشر في زماننا الآن قضية إغلاق الهاتف، بعض الناس إذا دخل المسجد ينسى هاتفه على فلا يجعله على الصامت. طيب فإذا اتصل عليك متصل وأنت في الصلاة والجهاز قد رن ماذا تفعل؟ بناء على هذه القاعدة الحاجات تزيد المكروهات، تدخل يديك في جيبك وتخرج الجهاز وتغلقه، لكن ما تنظر من المتصل، لا تنظر من المتصل، وإنما أغلقه وأرجعه في مكانه. أو إذا توجد به يعني حركة سريعة تجعله على الصامت فهذا لا بأس من ذلك، لأجل أن لا تشغل الناس بصوت جهازك. وأذكر مرة كنا نصلي صلاة العشاء فرن الهاتف عند أحد المصلين وكان قد وضع له رنة من الرنات الموسيقية ولم يغلق، هذه في الركعة الأولى. في الركعة الثانية عاود الاتصال والرنة طويلة، في الركعة الثالثة عاود الاتصال، فبعد الصلاة قلت له يا أخي الكريم لماذا لا تغلق الجهاز، نحن في صلاة وهذا يشغل الناس عن صلاتهم. قال ألا تعلم أن 3 حركات في الصلاة تبطل الصلاة؟ فقلت له ألا تعلم أنك بفعلك هذا أبطلت صلاتنا جميعا؟ طبعا لا دليل على أن 3 حركات تبطل الصلاة، لا يوجد دليل على هذا القول. فأنت الآن أشغلت الناس بهذا الجهاز الذي لديك، فلذلك لا بأس من إخراج الجهاز وإغلاقه أو وضعه على الصامت أو إغلاق الرد عليه بإغلاقه ثم تجعله في جيبك فلا شيء في ذلك. فهذا من الحركات اليسيرة التي يحتاجها الإنسان. كذلك لو احتاج إلى قتل عقرب أو ثعبان مر أمامه أو في مجال سجوده فلا بأس بذلك، أو لتحذير أعمى من الوقوع في هاوية أو في حفرة حتى لا يتأذى فلا شيء في ذلك. قال ونحو ذلك إلا لحاجة. ثم قال فائدة: قد تكون الحاجة سبباً لإباحة المحرم. قد تكون الحاجة سبباً لإباحة المحرم، وهذه قاعدة ثانية جعلها الشيخ مندرجة تحت القاعدة السابقة، وهي أن الحاجات تبيح المحرم بشرط. قال إذا كان التحريم خفيفاً كالذي يحرم تحريم الوسائل، فما حرم تحريم الوسائل كان أخف مما حرم تحريم المقاصد، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. ومضمون هذه القاعدة أن الأمر إذا كان محرماً لعارض فإن الحاجة الماسة تصير ما كان منهياً عنه مباحاً، لكن بماذا؟ إذا كان محرماً لغيره ليس محرما لذاته. دليل هذه القاعدة ما رواه البخاري وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير وكلنا فارس، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، فأدركناها تسير على بعير لها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: الكتاب. قلنا لها: هات الكتاب. قالت: ما معي كتاب. فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتابا. تفتيش الأول الظاهري لا يوجد معها كتاب. فقلنا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، أي من ثيابك. فلما رأت الجدة أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت. وجه الدلالة من الحديث أن الحاجة كانت سبباً إلى دفع علي ومن معه رضي الله عنهم إلى العزم على ارتكاب محظور، وهو تجريد المرأة من ثيابها وظهور عورتها بحثاً عن الكتاب. وهذه حاجة ماسة أباحت هذا، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. رواه البخاري. قال: من الأمثلة على ذلك، فمن ذلك إباحة لبس الحرير لحاجة مرض أو حكة أو جرب أو حرب ونحوها. قالوا: لأن لبس الحرير يفضي إلى التكبر والترفه الزائد عن الحد، ويورث الليونة والرقة، وهذا لا يليق بمن؟ بالرجال. فإذا وجدت الحاجة إلى لبسه جاز، كالمرض أو الحكة. بعض أنواع المرض أو الحكة قد يكون علاجه لبس الحرير، لأن الحرير هذه مادة تخرج من دودة القز فهي طبيعية، فتكون علاجاً إن أقر بذلك الأطباء. قالوا: حرب، لأن في الحرب لا تتصور الرقة ولا يوجد التكبر، والإنسان مقبل على ربه سبحانه وتعالى، فلا يدخل الحرب إلا من كان شجاعاً ونحوها، فيجوز للحاجة. قال: وإباحة بيع العرايا خرصاً للحاجة إلى الرطب. ما هي العرايا؟ الأصل في التمر والرطب أن يتم التبادل مثلاً بمثل، يداً بيد، عندك تمر أعطيك تمر، رطب برطب. تمر برطب لا يجوز، هذا يسموه ربا الفضل. العرايا مستثناة من ذلك، وهي الحاجة، استثنيت من ذلك للحاجة. يكون عند الإنسان تمر وجاء الرطب في هذا العام، وأراد أن يأكل من هذا الرطب ولكن ليس عنده دراهم. طبعا هذه الأمثلة أمثلة قديمة نضربها الآن، فما أدري هل الآن في زماننا نجد مثل هذا؟ ما يجد دراهم لشراء رطب؟ والله قد يوجد. طيب، وليس عنده إلا تمر يابس، ما عنده إلا تمر، فرخص الشرع بجواز شراء الرطب بالتمر، وسميت عرايا لعروها عن الثمن. فيأتي هذا الرجل الفقير الذي عنده تمر من العام الماضي إلى صاحب البستان ويقول: بعني ثمر هذه النخلة الذي هو رطب بالتمر، فهذا جائز لدعاء الحاجة إليه. وهذا يجوز بشروط. الشرط الأول: ألا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر، فإن وجد ما يشتري به سوى هذا التمر كالدراهم والثياب والحيوان وما أشبه ذلك فلا يجوز أن يشتري رطبا بتمر. الشرط الثاني: أن تكون من 5 أوسق فأقل، والوسق 60 صاعا أي 300 صاع، ليست أقل من ذلك. الثالث: أن يكون مآل هذا الرطب بقدر التمر. ما معنى مآل الرطب؟ يعني هذا الرطب في النخل لو جفف يكون تقريبا مساوي لوزن هذا التمر الذي سيتم التبادل به. من يعرفه؟ أهل الخبرة. وهذا هو معنى الخرص، أن يأتي الخراص وهو الماهر العارف ويقول: هذا الرطب إذا جف يكون مساويا للتمر الذي اشتري به. وهؤلاء عندهم خبرة، يعرفون ما في النخل ويستخدمونهم في باب الزكاة. يأتي فيخرص الخارص ما في النخلة، يقول: هذه النخلة فيها كذا وكذا من الصاع، أو عندنا الآن بالكيلو، ليقرر هل عليه زكاة أم لا. فإن قال الرطب إذا جف سيكون أكثر من هذا التمر أو أقل فإنه لا يجوز، فلا بد أن يكون مساويا. الشرط الرابع: أن يكون محتاجا للرطب، بمعنى يريده للأكل والتفكه، أي الفاكهة في الصيف، ولا يريد أن يبقيه إلى أن يصبح تمرا، وإلا تمر عنده. الشرط الخامس: أن يكون الرطب على رؤوس النخل، أن يكون الرطب على رؤوس النخل. بهذه الشروط يجوز أو يباح بيع العرايا خرصا للحاجة إلى الرطب، مع أن الأصل فيها التحريم. ثم قال: وإباحة النسأ بين الموزونات إذا كان أحد الغرضين نقدا. شو معنى النسأ؟ تأخير. بين الموزونات إذا كان أحد الغرضين نقدا، كذلك هذا في باب الربويات. تعلمون أن في باب المكيال مما خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، وما شاركته العلة، ما شاركه غيره في العلة، مثل التمر بالتمر، الإقط بالإقط، الملح بالملح، البر بالبر. طيب، وما شاركها في العلة، فإن لابد من التساوي والتقابض يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، رجل يريد أن يشتري بالتمر قمحا، يجوز له ذلك بشرط أن يكون يدا بيد، لكن لا يشترط التساوي ويجوز التفاضل. فممكن أن أعطيك 10 صاع من التمر وتعطيني 15 صاع مثلا من القمح، لكن في مجلس العقد. لكن يباح النسأ التأخير بين الموزونات إذا كان أحد الغرضين نقدا، بمعنى أريد أن أشتري سلعة بنقد، فهل يجوز لي أن أشتريها بالتأجيل؟ ما عندي مال الآن، ما يسمى بالحساب، سأشتري قمح، سأشتري رز عيش من المطحنة وما عندي مال، فأقول أسجل على الحساب لأول الشهر، هل يجوز أم لا؟ قالوا يجوز للحاجة. قال وغير ذلك من المسائل والصور. هذه القاعدة أخواني نحتاجها في حياتنا، وصورها كثيرة جدا. الحاجات تزيل المكروهات. القاعدة التالية والثالثة والأخيرة في هذه القاعدة الكلية الكبرى، الضرورة تقدر بقدرها، وهذا ما سنتكلم عليه في درسنا المقبل بحول الله وقوته إن شاء الله تعالى. بقي أن بعد صلاة المغرب عندنا درس في قواعد وأصول في الاعتقاد، لكن نريدكم أن تراجعوا ما سبق، لأن هذا العلم كما تعلمون إذا لم تراجعوه وتدونوا أمثلته والأمثلة الأخرى في هذا الباب فإنه سيذهب ولا يرسخ ولا يبقى، لأن علم الشريعة مأخوذ من القرآن والسنة، والقرآن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن لهو أشد تفلت من الإبل في عقلها، فكذلك علم الشريعة المأخوذ من الكتاب والسنة يتفلت بدون مذاكرة وبدون فهم وبدون علم وتطبيق، فمن وجد أمثلة أخرى فليسجلها عند في هذا الباب. هل توجد أسئلة في درس اليوم؟ جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.